الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنبدأ في هذا المجلس الثاني والأخير إن شاء الله في التعليق على رسالة من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة لشيخنا صالح ابن عبد الله ابن فوزان الفوزان حفظه الله ونفع به. وقبل أن نشرع في قراءة الأصل الرابع ننبه على أمرين. الأول أن الشيخ حفظه الله قال عن القرآن المعجزة الكبرى، والأولى أن نلقبه بما جاء في الكتاب والسنة فنقول الآية الكبرى أو العلامة الكبرى أو البرهان الأكبر أو البينة الكبرى. التنبيه الثاني أنه قال في الأصل الثالث إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، أما ما كان من الكبائر التي هي دون الشرك ولم يدل دليل على كفر مرتكبها كترك الصلاة تكاسلا فإنهم لا يحكمون على مرتكبها. إذن الكبائر لا يحكم على مرتكبها بالكفر إلا ترك الصلاة تكافلا، فإنها وإن كانت كبيرة لكن جاء النص على تسمية ووصف تاركها بالكفر، وهذا على قول جمع من أهل العلم ومنهم جمع من علماء الحنابلة وأهل الحديث رحمهم الله تعالى. الآن نبدأ بقراءة الأصل الرابع.
أحسن الله إليكم. قال حفظ الله تعالى الأصل الرابع، قال وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين ما لم يأمروا بمعصية. قال ومن أصول أهل السنة والجماعة وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين ما لم يأمروا بمعصية، فإذا أمروا بمعصية فلا تجوز طاعتهم فيها وتبقى طاعتهم بالمعروف في غيرها، عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. ويرون أن معصية الأمير المسلم معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني. ويرون الصلاة خلفهم والجهاد معهم والدعاء لهم بالصلاح والاستقامة ومناصحتهم.
الأصل الرابع من أصول أهل السنة والجماعة متعلق بما ذكرنا من المقاصد الثلاثة العظيمة من إرسال الرسل، وهو اجتماع الكلمة. اجتماع الكلمة أيها الإخوة، اجتماع الكلمة عقيدة وعبادة إنما يكون بتوحيد المصدر الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة، واجتماع الكلمة على ولي الأمر هو اجتماع دنيوي فيه مصالح الدنيا والدين. ولذلك كان من أصول أهل السنة والجماعة وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين ما لم يأمروا بمعصية. كون ولي الأمر المسلم بر، هذا لا أحد يختلف في وجوب طاعته، وإنما نقول وجوب طاعة ولاة الأمور المسلمين وإن حصل منهم ما حصل، سواء كان وقع منهم ظلم أو فسق أو وقع منهم بدعة، ما لم يأمروا بمعصية. فإذا أمروا بالمعصية فإن أهل السنة والجماعة يقولون لا يطاع ولي الأمر في المعصية ولا ينزع يده لأجل كونه أطاع بمعصية. هذه مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، دل عليها الدليل من الكتاب والسنة، وذكر الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الستة، وهو وجوب الاجتماع على ولي الأمر المسلم، لأن الدنيا لا تقوم إلا بهذا. لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولا سراة لهم إذا جهالهم سادوا. ولذلك نجد اليوم الفوضى بين المسلمين في أي بقعة من بقاعهم إذا لم يجدوا حاكما يجمعهم. وهذا المعنى هو المقصود بالأثر الوارد عن بعض الصحابة والتابعين، السلطان ظل الله، لأنه به اجتماع الكلمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عنه متواترة بوجوب السمع والطاعة لولاة الأمر. لاحظوا الآن
قال سترون بعدي أثره. ما دام أن عندهم إيثار يأخذون الأموال لأنفسهم هذا نوع من أنواع الظلم ولا لا؟ ومع ذلك قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون. معنى هذا إيش؟ أنهم يأتون بالبدع. ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام اسمعوا وأطيعوا ما أقاموا فيكم الصلاة. شوفوا كيف أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. تأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر شرعي إيش نسميه؟ فسق. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا الصلاة في وقتها فإذا أتيتموهم فصلوها معهم فإنها لكم نافلة. ما قال لا اتركوهم خارجوا عليهم لا. أيها الإخوة هذه المسألة مضطردة، العجب ممن ينازع فيها. من يقرأ القرآن ويقرأ السنة يجد أن هذه المسألة من المسائل المتواترة، ما يقبل النزاع. يستدلون بوقائع وبأحداث حصلت في التاريخ وكأن التاريخ مصدر. تاريخ ليس مصدرا نتلقى منه الدين، المصدر ما أنزله الله رب العالمين، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولا يجوز أن نحتج بأفعال آحاد السلف بإزاء أقوال أكثرهم. وهذه مسألة أخرى أيضا مهمة ننتبه لها. إذا قلنا بوجوب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم أصل من أصول أهل السنة والجماعة، تحته مسائل من مسائل الاعتقاد: وجوب الصلاة خلفهم وعدم إعادتها، وجود الجماعة معهم، وجود الجمعة إقامة الجمعة معهم، الجهاد بإذنهم ومعهم، الحج معهم، ما يجوز أن نحج قبلهم أو نحج بعدهم، دفع الزكاة إليهم إذا طلبوها. هذه كلها مسائل تابعة لمسألة وجوب طاعة ولاة أمر المسلمين. وهنا مسألة عظيمة، المسلم يطيع ولي الأمر عبادة لله عز وجل. شوفوا كيف الفرق، بينما أهل الدنيا يطيعون الحاكم لأجل ماذا؟ لأجل الدنيا، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، صاروا متشبهين بالمنافقين عياذا بالله تعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وغيره، قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم، ورجل بايع إماما إن أعطاه وفى وإن لم يعطه غدر أو لم يفي. هذا خصم، خصمه من؟ الله جل وعلا. ليش؟ لأنه بايعه، فإن أعطاه رضي، لم يعطيه لم يرضى. ليش؟ لأن بيعته كانت للدنيا. هذه مصيبة، مصيبة أيها الإخوة. لهذا يجب على ولاة أمر المسلمين الحذر ممن يبايعونه لأجل الدنيا، وأن يحذروا منهم، لأن هؤلاء سهل جدا أن ينقلبوا على ولاة الأمر. لماذا؟ لأن ديدنهم الدنيا، فهم يبحثون عمن يعطيهم الدنيا، وإنما ترف أجفانهم وتنظر عيونهم وتغدر قلوبهم لأجل الدنيا. وأما أهل السنة والجماعة فيرون أن طاعة الأمير المسلم دين، عبادة لله سبحانه وتعالى، وبه تجتمع الكلمة. ولهذا قال الحسن البصري وغيره لا نعيش تحت سلطان جائر 100 سنة أحب إلي من أن أعيش ليلة بلا سلطان. ليلة بلا سلطان ليش؟ لأن ليلة بلا سلطان معناه التنازع الديني والدنيوي. كيف التنازع الديني؟ التنازع الديني كل واحد يقول أنا المفتي، كل واحد يقول أنا القاضي، فيصبح تنازع ديني. طيب والتنازع الدنيوي؟ كل واحد يقول أنا أمير وأنا رئيس وأنا قائد وأنا كذا. نعم، الأصل الخامس.
حسن الله عليكم. قال الأصل الخامس تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين إذا ارتكبوا مخالفة دون الكفر. قال ومن أصول أهل السنة والجماعة تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين إذا ارتكبوا مخالفة دون الكفر لأمره صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية ما لم يحصل منهم كفر بواح، بخلاف المعتزلة الذين يجيبون الخروج على الأئمة إذا ارتكبوا شيئا من الكبائر ولو لم يكن كفرا، ويعتبرون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والواقع أن عمل المعتزلة هذا هو أعظم المنكر لما يترتب عليه من مخاطر عظيمة من الفوضى وفساد الأمر واختلاف الكلمة وتسلط الأعداء.
هذا الأصل الخامس من أصول أهل السنة والجماعة، تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين إذا ارتكبوا مخالفة دون الكفر. والمخالفة التي هي دون الكفر، أولا المقصود بالكفر الكفر الأكبر المخرج من الملة، فيدخل في كلمة المخالفة يدخل الكفر الأصغر، الشرك الأصغر، البدعة، الكبائر، الصغائر، واضح؟ يدخل في كلمة إذا ارتكبوا مخالفة دون، يدخل الكفر الأصغر والشرك الأصغر والبدعة والكبائر وخلاف الأولى. مثلا من المخالفات دون الكفر، مثلا لم يقاتل أعداء الله عز وجل الكفار مع المحافظة على بلاد المسلمين، مثلا لم يفي بالعهود المبرمة مع الكفار، مثلا هذا مخالفة دون الكفر. عاهد من لا يستحق العهد، هذه مخالفة. غدر من يستحق الوفاء، هذه مخالفة. ظلم، هذه مخالفة. فسق، مخالفة. شرب الخمر، مخالفة، ونحو ذلك من الأمور. ابتدع بدعة، أمر الناس أن يبتدعوا بدعة مثلا دون الكفر، هذه مخالفة. فمن أصول أهل السنة والجماعة تحريم الخروج على ولاة أمر المسلمين إذا ارتكبوا مخالفة دون الكفر. وكما ذكرت لكم النصوص النبوية متوافرة، ها بالألف الممدودة، متوافرة، متكاثرة، متواترة على وجوب السمع والطاعة للحاكم وإن جار أو ظلم. هذه مسألة ينبغي أن ننتبه لها. من الذي يوجب الخروج على الحاكم المسلم إذا جار أو ظلم أو فسق أو لاحظوا الآن عندنا طائفتان، الشيخ لم يذكر إلا طائفة واحدة والمعتزلة. لماذا لم يذكر الخوارج؟ لأن الخوارج عندهم أي ولي أمر ليس منهم كافر خلاص. ليش؟ لأن عندهم الكفر بأي شيء، قلنا بالمعية، ما دام ليس مع منهم هو كافر، ما هو معهم هو كافر خلاص بس. أما المعتزلة فهم وإن كانوا لا يكفرون بالمعية، لكنهم يقولون إن من ارتكب كبيرة فإنه يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك الخروج على الحاكم لإزالته. لذلك الفكر العلماني اليوم هو يمثل الفكر الاعتزالي القديم، ولذلك هؤلاء هم المعتزلة الجدد. الليبراليين والعلمانيين هم المعتزلة الجدد أبدا. يقول ليش نسمع ونطيع للحاكم مثلا إذا صار مشلول؟ ليش ما عندنا ناس أصحاء ما يدري أن الله جمع الكلمة به وإن كان مشلولا مثلا؟ هذه مسألة، هذه عظيمة. لذلك المعتزلة باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يوجبون الخروج، مو يجوزون، يوجبون الخروج على الحاكم المسلم. ولذلك يحصل ما يحصل من الفتنة واختلاف الكلمة فيما بين المسلمين. أما النصوص فهي متوافرة على وجوب السمع والطاعة وإن كان مرتكبا للكبائر أو مرتكبا للفسق والظلم. لا يجوز الخروج على الحاكم، انتبه، لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم إلا بأربعة شروط احفظوها، وهي منصوص عليها في أحاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وفي كلام العلماء الربانيين. الأول أن يصدر منه الكفر البواح، ومعنى الكفر أي الأكبر، هذا واحد. أن يصدر منه الكفر الأكبر، هذا واحد. الثاني أن يكون هذا الكفر بواحا بفتح الباء، بمعنى ظاهرا جليا وظهوره من ناحيتين. الناحية الأولى أن يعمله أمام العامة، مو يجي وسائل الإعلام يقول ترى سوى في بيته كذي وكذي، سوى مع فلان كذي، ما لنا علاقة. كفرا بواحا، هذا الذي جاء فيه النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن البواح أن يعمله ظاهرا بينا أمام العامة. المعنى الثاني بواحا أي ظاهر الكفر لا يختلف عليه اثنان. بواحا يعني ظاهر الكفر لا يختلف عليه اثنان، مثل أخذ المصحف وألقاه قال هذا لا يصلح لهذا الزمان مثلا، عياذا بالله، هذا كفر بواح لا يختلف عليه اثنان. الثالث، الشرط الثالث، أن يكون عندنا برهان من الله ورسوله أن هذا الذي عمله أو قاله أو اعتقده كفر. لأن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان؟ لأن بعض الناس ربما يقول هذا كفر وبواح وسواه قدام الناس، لما تفتش في الكتاب والسنة ما تجد أنه كفر، هذه مصيبة. أنا أذكر مرة من المرات أن أحد الناس قال إن فلان من الحكام عمل الكفر البواح. قلت ما هو الكفر البواح اللي عمله؟ قال فتح باب الكعبة للرئيس الفلاني، والرئيس الفلاني كافر، فما دام فتح باب الكعبة للرئيس الفلاني إذن هو يكفر. قلت الآن خلينا من التسلسل هذا كله، جيب لي عالم واحد قال إن فتح باب الكعبة لكافر صريح الكفر يهودي أو نصراني أنه كفر، جيب لي غاية ما في الباب أن هذا محرم لا يجوز، ما حد من أهل العلم يقول أن هذا كفر. لو أن نصرانيا دخل إلى مكة هذا ما هو كفر، محرم، واضح ولا لا؟ لكن هذه مشكلة هؤلاء أنهم يسلسلون. إذن الشرط الثالث عرفناه إيش؟ عندكم فيه من الله بمعنى منصوص عليه في الكتاب أو في السنة أنه كفر، أنه إيش؟ كفر. الشرط الرابع وجود القدرة، وجود القدرة على تغييره. فالنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 عاما لم يزل منها أئمة الكفر، ولم يغتلهم ولم يقتلهم. والصحابة رضوان الله عليهم ذهبوا إلى الحبشة تحت إمرة من؟ حاكم الحبشة، ولم يكن قد أسلم بعد، ولم يأمرهم الله بأن يغيروا لعدم القدرة، لا يجوز هذا الفعل. إذن لا بد من وجود القدرة. يوسف عليه السلام كان وزيرا عند من؟ أجيبه، عند حاكم مصر، فرعون مصر. طيب كيف يكون وزير عند حاكم فرعون مصر؟ ما يستطيع يغير، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ ما يستطيع أن يغير. نوح عليه السلام مكث في قومه 950,000 سنة، لماذا لا يقاتلهم؟ ما يستطيع هو ومن معه على أكثر الأقوال 70 شخص اللي أسلموا. إيش يفعل 70 شخص أمام أهل الأرض كلهم؟ يلا جاوبوا أنتم. إذن لابد أن يكون إيش الشرط الرابع؟ ها، وجود القدرة. نعم. الأصل السادس،
أحسن الله إليكم، قال حفظ الله تعالى: الأصل السادس سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله بذلك في قوله تعالى لما ذكر المهاجرين والأنصار وأثنى عليهم، قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، خلافا للمبتدعة من الرافضة والخوارج الذين يسبون الصحابة ويجحدون فضائلهم. ويرى أهل السنة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين، فمن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله لمخالفته النص والإجماع على خلافة هؤلاء على هذا الترتيب.
الأصل السادس متعلق بشهود الله في الأرض الذين وصلوا إلينا الكتاب والسنة، الذين فسروا لنا الكتاب والسنة. والطعن في شهود الله في الأرض طعن في المنقول. أنا أسألكم سؤال: لو جاء شخص كذاب ونقل إلينا خبرا عن رسول الله، نقبل الخبر؟ ما نقبل الخبر. لو جاء إلينا شخص فاسق وقرأ علينا القرآن، هل روايته للقرآن مقبولة ولا مردودة؟ مردودة، لابد أن يكون عدلا. لماذا؟ لأنه ربما يحرفها ما دام فاسق ونحن لا نعلم. لذلك قال العلماء الطعن في الصحابة طعن في الشهود الذين نقلوا إلينا الكتاب والسنة. ولذلك يجب أن ندرك معنى هذا الأصل، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلامة القلب للصحابة وسلامة اللسان للصحابة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. ما معنى سلامة القلب؟ سلامة القلب فلا يحمل عليهم غلا، سلامة اللسان فلا يذكر لهم إلا خيرا. هذا معنى، وهذا منصوص القرآن. لما ذكر الله المهاجرين ماذا قال؟ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله، يبتغون، هذا تزكية لقلوبهم، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله تزكية لأعمالهم أولئك هم الصادقون تزكية لي ماذا بقي؟ كل شيء زكية، زكى الله قلوبهم أعمالهم ألسنتهم، هؤلاء هم المهاجرون. ولما جاء ذكر الأنصار قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم تزكية لي قلوبهم، يحبون. الله عز وجل ذكر لهم وصفا خاصا في قلوبهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، إذن يبذلون لوجه الله أيضا إخلاص، ويؤثرون على أنفسهم تزكية ليش؟ لأعمالهم. ثم قالوا أولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم حالنا وحال التابعين إلى يومنا وإلى يوم القيامة، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه سلامة الألسنة. ما علامة سلامة الألسنة؟ الدعاء لهم بالخير، الترضي عنهم، الترحم عليهم، عدم ذكر مساوئهم وما جرى بينهم وعدم الخوض فيهم. خلاص، أولئك قوم تاب الله عليهم، ما لي وللخوض في ما حصل بينهم. مثل اثنين من الإخوان حصل بينهم شيء وبعدين تصالح وبعدين أنت تجي تخوض فيما حصل بينهم، مجنون أنت؟ هم تصالحوا أنت ليش الله عز وجل تاب عليهم، أنت لماذا تخوض فيما جرى بينهم؟ ثم قال جل وعلا بعد بيان دعائهم أنهم يقولون في دعائهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك إيش؟ رؤوف الرحيم. شوف، اربط رؤوف الرحيم هنا بالرؤوف الرحيم في سورة التوبة. كيف؟ تأمل. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة في غزوة تبوك من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. هناك قال إنه بهم رؤوف رحيم، هنا المؤمن التابع ماذا يقول؟ إنك رؤوف رحيم. لماذا دعا الله بقول إنك رؤوف رحيم؟ أي كما رأفت بهم ورحمتهم فارأف بي وارحمني حتى تلحقني بهم. فهمتم هذا الربط العجيب ترى؟ لكن لما جاء ذكر إبراهيم قال إنك أنت العزيز الحكيم، يختلف الأمر. إذن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، خلافا لطائفتين، طائفة تسب أبا بكر وعمر وطائفة تطعن في علي. فالخوارج ومن وافقهم يطعنون في عثمان وعلي، وهناك السبئية والباطنية وأضرابهم يطعنون في أبي بكر وعمر. ثم تحت هذا الأصل أصول عظيمة، منها اعتقاد فضل الصحابة، منها اعتقاد ترتيب الخلفاء الراشدين واعتقاد فضلهم، منها اعتقاد عدالتهم في الدين، من اعتقاد عدالتهم في الدين، منها أنهم مجتهدون فيما صار بينهم، ومنهم من هو مجتهد مصيب أجرين، ومنهم من هو مجتهد مخطئ مصيب أجرا واحدا. هذه أصول تحت هذا الأصل وهي مذكورة في المطولات. نعم، الأصل السابع.
أحسن الله إليكم. قال حفظ الله تعالى الأصل السابع محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم.
لا، الأصل على الرفع، على أنه خبر محبته.
أحسن الله لكم. قال: محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: أذكركم الله في أهل بيتي. قال: ومن أهل بيته أزواجه وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، فقد قال الله تعالى بعدما خطبهن بقوله: يا نساء النبي، ووجه إليهن نصائح ووعدهن بالأجر العظيم. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والأصل في أهل البيت قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بهم هنا الصالحون منهم خاصة. أما قرابة غير الصالحين فليس لهم الحق كعمه أبي لهب ومن شابه. قال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب. فبمجرد القرابة من الرسول صلى الله عليه وسلم والانتساب إليه من غير صلاح في الدين لا يغني صاحبه من الله شيئا. قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. قال: وقرابة الرسول الصالحون لهم علينا حق الإكرام والمحبة والاحترام، ولا يجوز لنا أن نغلو فيهم فنتقرب إليهم بشيء من العبادة أو نعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون من دون الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال تعالى: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك فكيف بغيره؟ فما يعتقده بعض الناس بمن ينتسبون لقرابة الرسول اعتقاد باطل.
هذا الأصل السابع، وهو اعتقاد أهل السنة والجماعة وجوب محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم. قد يقول قائل: لماذا كان محبة أهل بيت رسول الله وتوليهم أصلا من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة؟ لأن هذا الأصل أيها الإخوة متعلق بشهادة أن محمدا رسول الله. فمن مقتضيات شهادة أن محمدا رسول الله، ومن لوازم شهادة أن محمدا رسول الله، أن تعتقد فضائل أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكرم زوجاته، يكرم بناته، يكرم أولاده، يكرم أصهاره، يكرم أعمامه، فيجب علينا نحن أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فنعرف قدره. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم. الله جعل بنص القرآن أزواجه أمهاتا لنا في الاحترام والتوقير، لا في المحرمية، فلا يجوز الزواج بهن. لماذا لا يجوز الزواج بهن؟ لأنهن أمهاتنا. هذه مسألة عظيمة. ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. الله أكبر. لو كنا عياذا بالله تعالى كما يعتقده بعض الباطنية الأخباث الأنجاس أنهن ارتددن، فلماذا لا يجوز النكاح بهن؟ الله الذي يعلم الغيب يقول: ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، والله ليست إحداهن كأحد النساء، إن اتقيتن وقد اتقين الله. قال الله عز وجل: وإن تظاهر عليه فإن الله ومولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن. شوف، إن هذه تسمى الشرطية، إن إيش تسمى؟ أسرب إن طلقكن. مثل ما لو قال إنسان لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق. طيب إذا ما وقع الشرط هل تطلق؟ ما تطلق. قال الله عز وجل عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات تائبات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات أبكار. كم صفة؟ ثمانية. الواو هذه تسمى واو الثمانية. تعرفون واو ثمانية؟ هذه واو ثمانية وأبكار. وأثناء نزول الآية تحت النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية نسوة وأبكارا الوصف الوحيد لعائشة، فهي اختلفت وتميزت عنهن بهذا الوصف الوحيد، ولذلك جاء بواو التمييز. والأوصاف الباقية مشتركة بينهن. لم يطلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء، إذن هن المسلمات القانتات العابدات السائحات الثيبات والأبكار، هن لذلك لم يطلقهن. أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رقية أم كلثوم زينب أصهار النبي صلى الله عليه وسلم عثمان وعلي والعاص، هؤلاء كلهم لهم مكانة في دين. الأعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا حمزة والعباس، هؤلاء لهم مكانة عندنا في دين. أبناء عم النبي صلى الله عليه وسلم كجعفر بن أبي طالب أولاده، علي بن أبي طالب أولاده، عقيل بن أبي طالب أولاده، كل هؤلاء لهم مكانة عندنا، خلافا للخوارج الذين يكفرون آل البيت، وخلافا للباطنية والسبائية الذين يختارون من آل البيت أفرادا ويكفرون الباقي. هذا مسألة أصل عظيم عند أهل السنة والجماعة، وجوب محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليه. النصوص متوافرة على ذلك. تحت هذا الأصل أصول أخرى، منها أن النسب لا ينفع بدون سبب الإيمان، وأن الإيمان مع النسب خير على خير. الثاني أن من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته لهم حق خاص فوق حق الإسلام، لهم حق خاص فوق حق الإسلام. الثالث لا يجوز التفريق بين آل البيت، لا يجوز التفريق بين آل البيت ممن آمن منهم. الرابع أن مودة القربى مقطوعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من كفر، هذه حقوق مترتبة. الخامس أنه لا يجوز دفع الزكاة إليهم، فإن قال قائل فقد قال بعض الصحابة والفقهاء بجواز دفع الزكاة إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا هذا قول، وإن قال به بعض الصحابة والفقهاء قول ضعيف. الصواب أن زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم من آل بيته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حفظ الله تعالى الأصل الثامن التصديق بكرامات الأولياء. قال ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، وهي ما قد يجريه الله على أيدي بعضهم من خوارق العادات إكراما لهم كما دل على ذلك الكتاب والسنة. وقد أنكر وقوع الكرامات المعتزلة والجهمية، وهو إنكار لأمر واقع معلوم. ولكن يجب أن نعلم أن من الناس في وقتنا من ضل في موضوع الكرامات وغال فيها حتى أدخل فيها ما ليس منها من الشعوذة وأعمال السحرة والشياطين والدجالين. والفرق واضح بين الكرامة والشعوذة، فالكرامة ما يجري على أيدي عباد الله الصالحين، والشعوذة ما يجري على يد السحرة والكفرة والملاحدة بقصد إضلال الخلق وابتزاز أموالهم. والكرامة سببها الطاعة، والشعوذة سببها الكفر والمعاصي.
هذا الأصل أيها الإخوة من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء. والكرامات جمع كرامة، والمقصود بالكرامة أمر خارق للعادة يظهر على يد متبع للنبي. أمر خارق، الكرامة تعريفه عند أهل السنة والجماعة أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على ولي أو على متبع من متبعي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هذا الأمر لا يجوز إنكاره، هو أصل من أصول أهل السنة والجماعة تحته أصول، إذن الكرامات أمور خارقة. مثال ذلك قصة أصحاب الكهف، أمر خارق للعادة أن يحيي الله أقواما بعد 310 سنوات، هذا أمر خارق للعادة. مثال ذلك ما جعله الله من السبب لذي القرنين، ها؟ ثم أتبع سببه، لمح البصر يصل إلى المشرق وإلى المغرب. من الكرامات المذكورة في القرآن ما جعله الله لمريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها إيش؟ رزقا. قال يا مريم وأنى لك هذا، قالت هو من عند الله. إذن هذه كرامات ما يمكن إنكارها. وأما في الأحاديث فهي كثيرة جدا، وأما ما ورد من الكرامات في أمة الإسلام فهي فوق التواتر، ولكن كما قال الشيخ تحت هذا الأصل، هذا الأصل امتاز وميز الله به أهل السنة والجماعة جهتين. الجهة الأولى من أنكروا هذا الأصل وهم الجهمية والفلاسفة، الجهمية والمعتزلة والفلاسفة أنكروا الكرامات، قالوا ما في شيء اسمه خارق للعادة، ما يوجد. طيب شلون مريم عليها السلام كانت تأكل العنب؟ يلا شلون؟ قاموا يفسرونها بتفسيرات من عندهم. كيف صار أصحاب الكهف مكثوا هذه المدة؟ يفسرونها بتفسيرات بعقولهم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، يفسرونها على عقولهم، فينكرون كرامات الأولياء رأسا على عقل. لماذا ينكرون؟ لسببين. الأول أنهم يقولون يشتبه الكرامة بالمعجزة، وهذا غير صحيح، لأن من شرط الكرامة أن الاتباع للنبي، الاتباع ليش؟ النبي، لأنه لو كان مدعيا للنبوة ما صارت كرامة، صار إيش؟ إذا كان أمر فعلا عجيب يصير خارق للعادة، خوارق. ولذلك الدجال عنده خوارق ولا ما عنده؟ نؤمن بذلك، نؤمن بذلك. الجهمية والمعتزلة لا يؤمنون بهذا، نحن نؤمن بهذا، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. الصنف الثاني من غلوا في باب الكرامات فتلبس عندهم ولم يعرفوا الفرق والبرهان المميز بين الكرامة وبين كرامات الأولياء وبين ما يكون على يد الشياطين، كحال المتصوفة والسحرة ونحوه. مثلا أحدهم يزعم أنه يمشي على النار ولا يحترق، يقول هذه كرامة. هذه ما هي كرامة، لأن هذا لو كانت كرامة، انتبه لها، لو كان المشي على النار كرامة مجردا للزم من ذلك أن الحديد يكون مكرما عند الله، لأن نجري مثلا سيارة من حديد يمشي في النار ولا يحترق، إنسان من أهل المطافي يلبس لباس من مصنوع خاص له يدخل في النار ويخرج لا يصاب بشيء، يلزم أن يكون له كرامة. هذه ما هو كرامة، كرامة أمر خارق للعادة. يعني طعام يصبح كثير بنفسه، ترى الطعام لا يكفي إلا لواحد، يأكل منه 100 ويشبعون، هذه هي الكرامة. ترى ماء لا يشبع منه إنسان، يشرب منه 1000 إنسان ويروون، هذه هي الكرامة. إذن الكرامات، فرق بين الكرامة وبين مخاريق الشياطين. وأذكر أن هذا الباب من باب يعني العجيب، أن رجل دخل إلى ديواننا عند الوالد، وأنا صغير لا أذكر القصة هذه، لكن أذكر أن الوالد حدثني بها، أذكر الرجل اللي دخل يعني، لكن المحاورة ما أذكرها. فقال له الوالد أنت تزعم أنك ولي؟ قال طبعا أنا ولي. قال ما دليل كرامتك؟ أنت تقول أنا ولي، إيش كرامتك يعني عشان تكون ولي؟ هم المفروض يقول أني أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أني أحافظ على الصلاة، أني أحافظ على الفرائض، ما هو يقول أشياء يعني فاسدة عياذا بالله تعالى ومنكرة. فقال أنا كرامتي أني أتحول إلى حية. فقال له الوالد إذن تقتل في الحل والحرم، الحية في أمر الشرع يقتل في الحل والحرم، هذه ما هو كرامة يا أخوان، هذه ما هي كرامة. يجب على الإنسان يدرك ما هو الكرامة؟ يأخذ السكين ويطعن نفسه يقول ما أصابني شيء، ومن الذي يدين لك أن تطعن نفسك إلا إبليس؟ إذن أنت من أصحاب الشياطين. لذلك ألف شيخ الإسلام كتاب عظيم، كتابين أنصحكم بهما. الأول الفرقان بين الحق والباطل، هذا اقرأوه أولا. الثاني الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، اقرأوه ثانيا. نعم.
أحسن الله عليكم. قال حفظ الله تعالى: الأصل التاسع اتباع ما جاء في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة في الاستدلال اتباع ما جاء في كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع ما كان عليه الصحابة من المهاجرين والأنصار عموما، واتباع الخلفاء الراشدين خصوصا، حيث أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. قال: ولا يقدمون على كلام الله وكلام رسوله كلام أحد من الناس، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة. وبعد أخذهم وبعد أخذهم بكتاب الله وسنة رسوله يأخذون بما أجمع عليه علماء الأمة، وهذا هو الأصل الثالث الذي يعتمدون عليه بعد الأصلين الأولين الكتاب والسنة. وما اختلف فيه الناس ردوه إلى الكتاب والسنة عملا بقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال: فهم لا يعتقدون العصمة لأحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعصبون لرأي أحد حتى يكون موافقا للكتاب والسنة، ويعتقدون أن المجتهد يخطئ ويصيب، ولا يسمحون بالاجتهاد إلا لمن توفرت فيه شروطه المعروفة عند أهل العلم، ولا إنكار عندهم في مسائل الاجتهاد السائغ. فالاختلاف عندهم في المسائل الاجتهادية لا يوجب العداوة والتهاجر بينهم كما يفعله المتعصبة وأهل البدع، بل يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا ويصلي بعضهم خلف بعض مع اختلافهم في بعض المسائل الفرعية، بخلاف أهل البدع فإنهم يعادون أو يضللون أو يكفرون من خالفهم.
هذا الأصل التاسع الذي من الأصول التي ذكرها الشيخ وهو الأخير، أن عمم وهو أصل عام: اتباع ما جاء في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم باطن وظاهر. هذا الأصل ينبغي أن يفهم على ثلاثة فروع أو على ثلاثة أوجه. الوجه الأول اتباع الكتاب ظاهرا وباطنا. الوجه الثاني اتباع السنة ظاهرا وباطنا. الوجه الثالث عدم التفريق بين الكتاب والسنة، عدم التفريق بين الكتاب والسنة. يعني هناك من أهل البدع من يقول: نقبل الكتاب ولكن لا نقبل السنة، أو لا نقبل من السنة إلا ما كان متواترا، أو لا نقبل من الكتاب والسنة إلا ما كان موافقا للمعقول. أما أهل السنة لا يقولون هذا الكلام. ماذا يقولون؟ نتبع الكتاب والسنة سواء ها توافرا أو وجد في أحدهما، واضح، وتوافق مع العقل أو اختلف. طبعا مسألة الاختلاف بين النقل وبين العقل هي صورة فرضية عقلية، واقعيا غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ لأن الذي خلق العقل من؟ والذي أنزل الشرع من؟ إذن لا يمكن أن يكون في تعارض بين بين المشرع وبين الخالق، ما يمكن. الخالق هو الله والمشرع هو الله، فلا يمكن يكون في تعارض. الحين أنتم تشترون سيارة، اللي يصنع السيارة يكتب مع السيارة كتاب ويرسل لكم الكتاب، في تعارض بين المصنوع وبين الكتاب؟ ولا كل ما في الكتاب في إصلاح المصنوع؟ نفس الشيء، رب العالمين أحكم من هؤلاء الصانعين، فهو حينما صنع الإنسان وخلقه أرسل كتابا يصلحه، لم يرسل كتابا يعارضه. فإذا افترضنا وجود ما يخالف العقل، هذه فرضية، يجب اتباع النقل. لماذا؟ لأن العقل يتوهم، العقل يخطئ، العقل ليس بعاصم، أما المنزل معصوم. هذه مسألة عظيمة أيها الإخوة. من أصول أهل السنة والجماعة اتباع المنقول وتقديمه على المعقول. انتبهوا لهذه المسألة العظيمة، فإن كثيرا من المتكلمين يخالفون المنقول ويقولون هذه تخالف عقولنا. حتى سمعت أحدهم يقول أنا لا أقبل الحديث الذي يقول إن الذبابة في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء حتى يأتي طبيبان يشهدان بذلك. إذن لا تقول أشهد أن محمد رسول الله، قل أشهد أن الطبيبان رسول الله. ليش؟ ما دام الحديث صح ما لك هذا الكلام. نعم يمكن أن تقول أنا لا أقبل الحديث لأنه لا يصح عندي، هذه مسألة أخرى، فرق بين المسألتين. هذا الأصل عظيم أيها الإخوة، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. محبوبات أيا كان المحبوبات، معقولة، منطوقة، مذوقة، ها، رواج، عادة، سلوم مثل ما يسميه بعض الناس، قوانين، أنظمة، أي شيء يخالف المنزل لا يجوز للإنسان أن يقدمه على ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. وأيضا ما كان عليه الصحابة، قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما المراد بسبيل المؤمنين؟ الصحابة المهاجرون والأنصار ومن اتبعهم بإحسان، هذا منصوص الكتاب والسنة. ثم من أصول أهل السنة والجماعة تابع لهذا الأصل اتباع المنزل اتباع الإجماع، سواء علمنا دليلهم أو لم نعلم دليلهم، فالإجماع حجة عندنا. والقياس الصحيح حجة عند أهل السنة والجماعة خلافا للظاهرية. القياس الصحيح في مسائل العبادة، في مسائل الأعمال وفي مسائل المعاملات حجة عند أهل السنة والجماعة. أي نعم القياس الصحيح لا يعمل به في باب الاعتقاد، لا يعمل به في باب التعبد والتشريع، لكنه حجة في باب المعاملات عند أهل السنة والجماعة. كذلك أهل السنة والجماعة لا يغلقون باب الاجتهاد كما يفعله المقلدة، ولا يفتحون باب الاجتهاد لكل أحد كما يفعله المعتزل، يقول يا أخي كلنا مفاهمين، كلنا عندنا عقول نفهم. إيه بس إذا هالشكل ليش أنت تروح عند الطبيب؟ عندك عقل خليك أنت الطبيب. ليش تروح عند المهندس؟ خليك أنت المهندس. لا، في مسائل الدنيا أنا ما أفهم، أنا بس أفهم في تخصصي، في مسائل الدين كل واحد يفهم. لا يا أخي، أي نعم ليس في الدين كهنوتية، لكن ليس الباب مفتوح لكل أحد أن يجتهد. الاجتهاد له شروط، له ضوابط، له أصول، لا يسمحون لكل أحد بالاجتهاد، وإنما يجتهد من هو أهل للاجتهاد. ثم الاختلاف فيما بينهم، الاختلاف الذي يقع بين السلف وبين المتبعين لهم من الخلف في مسائل اجتهادية، الاختلاف سائغ، الاختلاف إيش؟ سائغ. وهذا الاختلاف له صورتان. الصورة الأولى الاختلاف في فهم النص مما ليس فيه فهم سالف، هذا سائغ فيه الاختلاف. الصورة الثانية الاختلاف في مسألة اجتهادية حادثة لم يسبق، فالاختلاف فيه سائغ. يأتي إنسان عند الشيخ يسأله يقول يا شيخ ما حكم هذه البطاقة البنكية؟ يقول الشيخ أنا الذي أرى أن هذه البطاقة التابعة للبنك الإسلامي الفلاني لا بأس بها. يذهب إلى الشيخ الآخر يقول لا أرى جوازه، ما في بأس. هذا اختلاف سائغ. لماذا؟ لأن المسألة حادثة. لماذا اختلف إذن؟ التنزيل، هذا يراه على صورة وهذا يراه على صورة. لكن مسائل نصية ما يجي عند الشيخ وعالم يقول له ما حكم الوضوء، يقول الوضوء واجب، والثاني يقول والله الوضوء ما هو واجب، هذا ما يقبل فيه الاجتهاد. الاجتهاد يكون في الصورتين، إما في فهم نص ليس فيه فهم سالف، وإما في فهم أو في حكم مسألة حادثة ليس فيها حكم سالف. هذه مسائل مهمة، ولذلك يحب أهل السنة بعضهم بعضا، يود أهل السنة بعضهم بعضا، وإن اختلفوا في مسائل. ابن باز والألباني كم اختلف في المسائل، ابن باز وابن عثيمين كم اختلف في المسائل، هل فسد الود بينهما؟ لا. لماذا؟ لأن الهدف واحد وهو اتباع المنزل وإن اختلفا في التنزيل. نعم. الخاتمة.
أحسن الله إليكم. قال حفظ الله تعالى الخاتمة: ثم هم مع هذه الأصول التي مر ذكرها يتحلون بصفات عظيمة هي من مكملات العقيدة، ومن أعظم هذه الصفات أولا أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة عملا بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله الآية، وبقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقلنا على ما توجبه الشريعة خلافا للمعتزلة الذين يخرجون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عما توجبه الشريعة، فيرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على ولاة أمر المسلمين إذا ارتكبوا معصية وإن كانت دون الكفر. فأهل السنة والجماعة يرون مناصحتهم في ذلك دون الخروج عليهم، وذلك لأجل جمع الكلمة والابتعاد عن الفرقة والاختلاف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته. ثانيا، ومن صفات أهل السنة والجماعة المحافظة على إقامة شعائر الإسلام من إقامة صلاة الجمعة والجماعة خلافا للمبتدعة والمنافقين الذين لا يقيمون الجمعة والجماعة. ثالثا، ومن صفاتهم قيامهم بالنصيحة لكل مسلم والتعاون على البر والتقوى عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعمتهم. وبقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. رابعا، ومن صفاتهم ثباتهم في مواقف الامتحان، وذلك بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. خامسا، ومن صفاتهم أنهم يتحلون بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وبر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والظلم والترفع عن الناس عملا بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وبقوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم بمنه وكرمه، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
ختم الشيخ رحمه الله وحفظه ونفع به الأمة هذه الرسالة من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة بهذه الخاتمة الطيبة المباركة، والتي فيها بيان بعض سمات أهل السنة والجماعة. فمن سماتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، فلا يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أن الناس أحرار وكل واحد وكيفه وفلان عقله براسه ويعرف خلاصه، لا، لأنهم يأتمرون بأمر الله. والله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. لكن ليس على طريقة المعتزلة ولا على طريقة الخوارج ولا على طريقة المحدثين من العلمانيين وغيرهم بالمظاهرات والاعتصامات، وإنما يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وفق الشريعة المنزلة. نعم. طيب، نكمل بعد الأذان إن شاء الله.
الله أكبر. 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 حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر،
نقول أيها الإخوة إن رفع شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمقصود من وراء ذلك الحكم أو السلطان أو المال أو الدنيا كما يفعله كثير من الناس، هذا أمر يفسد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض الناس اليوم يرفع شعار رفع الظلم ثم يقع مع بخروجه هذا ما هو أظلم مما كان عليه الواقع. ولهذا نقل شيخ الفوزان شيخنا حفظه الله كلام شيخ الإسلام: لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد أكثر من الذي في إزالته، أكثر من الذي في إزالته. نضرب مثال من الواقع: لما جاء بنو العباس أرادوا إزالة الدولة الأموية، انتشرت البدع في دولة بني العباس أكثر والظلم أكثر مما كان عليه في الخلافة الأموية. إذن هذا واقع ملموس مع قرب زمانهم من زمان خير القرون. كذلك من سمات أهل السنة والجماعة ومن صفاتهم أنهم يحافظون على شعائر الإسلام. ما هي شعائر الإسلام؟ التوحيد، شعائر الإسلام الأذان، شعائر الإسلام المساجد لا يذكر فيها إلا الله، وهذا من ميزات أهل السنة. تجد مساجد أهل البدع يذكر فيها غير الله، مع أن الله يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يبنون المسجد ثم فيه يا الله يا محمد، ثم فيه استغاثة بغير الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة يقيمون شعائر الإسلام، الجمعة والجماعة، يقيمون البر والإحسان للناس، يقيمون السنن ولله الحمد والمنة، يقيمون التراويح، يقيمون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأفعال. هذه من صفات ومن سمات أهل السنة والجماعة. كذلك من سماتهم وصفاتهم قيامهم بالنصيحة، ولهذا يقول شيخ الإسلام عنهم: أرحم الناس بالخلق وأعلم الناس بالحق. لماذا أرحم الناس بالخلق؟ لأنهم يقومون بالنصيحة. فمثلا إذا رأوا مبتدعا لا يطبطبون على الرؤوس يقول كلنا على خير، لا، يقول: يا والله إني أود لك الخير، والله إني أحب لك الخير، ترى اللي أنت فيه غلط، اللي أنت فيه خطأ، ولو مت على هذا مت على مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهم نصحا ليسوا غششا ولا خدعا، نصحا. ينصحون السلطان وينصحون أهل البدع وينصحون الظلمة وينصحون كلهم لوجه الله عز وجل، ما يريدون جزاء ولا شكورا. الدين النصيحة. وأيضا هم نصحا، فهم إذا رأوا إنسان يحسن يقول له أحسن، وإذا رأوا إنسان أساء يقول له أسات، لكن بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، كما قال جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فاتصفوا بصفات سورة العصر: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن سماتهم وصفاتهم أنهم يتحلون بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، من بر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وإيصال الخير للغير والتعاون على البر والتقوى والعدل. تجدهم من أنفع الناس للناس، والآن هذا مشاهد ولله الحمد والمنة، تجد أهل السنة هم أنفع الناس للناس، وهذا أمر لا يمكن إنكاره إلا ممن ليس عنده بصيرة أو ممن يغمض عينه عن الحق. فأهل السنة والجماعة هم من أعظم الناس خلقا، فإذا ملكوا لا يظلمون حتى أهل البدع. ولذلك لو تلاحظون من خلال التاريخ أهل البدع عاشوا في ظل دولة أهل السنة والجماعة بأمن وأمان، يعني عندنا مثال، نضرب مثال بالواقع في الكويت عندنا، أما عندنا كفار ما يوجد نصارى وبوذيين يعيشون هني يجون يشتغلون ولا لا؟ هل أحد ظلمهم في دينهم؟ لكن هل نغشهم ونقول لهم لا والله أنتم على خير؟ لا، ندعوهم إلى الخير بالتي أحسن، نطعمهم، نحسن معاملتهم. يوجد من أهل البدع، يوجد غلاة المتصوفة الذين جاءوا ويعملون هنا، ويوجد غلاة، قد يوجد غلاة الباطنية الذين يعملون هنا، ولكن لا أحد يتعرض لهم. هذا كله من هذا الباب، من باب إقامة المكارم الأخلاق، ومن باب إقامة النصح لهم. أهل السنة يا إخوة، أهل عدل، أهل إنصاف. لكن تعال لو ملك أهل البدع ماذا يفعلون بأهل السنة؟ داعش لما ملك بعض المناطق أول ما بدأوا يقتلون أهل السنة، أول ما بدأوا. هذا حال أهل البدع في كل مكان، مو بس في هذا المكان. ولذلك أيها الإخوة، يجب علينا أن ندرك أن الإسلام الذي كان عليه الصحابة هو خلق. قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، صفة عظيمة. وقال الله عز وجل عنهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم زكاة فاعلون. الآيات. إذن أيها الإخوة، هذه سمات أهل السنة والجماعة. فكلمة أنا سني، كلمة أنا سلفي، كلمة أنا من أهل الحديث، ها، ليس مجرد كلام، وإنما عمل، خلق، عقيدة، علم، عمل. رأيت مرة رجل لابس لباس الفرنج، أنا في الحقيقة ما عرفت هل هو مسلم أو ليس مسلم، ما عرفت. أتكلم عن نفسي، هذا في كراتشي في سنة 86، كنت هناك في زيارة، فرأيت رجل في أحد المداخل، ندخل المسجد وهو دخل معنا. أتعجب، هذا ليش داخل المسجد لابس لباس الفرنج تماما، لا أستطيع أن أفرق بينه وبين الفرنجي. فسلمت عليه، قلت له: أنت مسلم؟ قال: نعم أنا مسلم، أنا من أهل الحديث. ها؟ يقول: أنا من أهل الحديث. قلت: إيش يعني من أهل الحديث؟ ماذا تعرف من عقيدة أهل السنة والجماعة؟ فسكت الرجل، ما عرف كيف يقول، ما عرف كيف يقول. فسبحان الله، مع الحديث وإحنا الآن داخلين المسجد، كأنه صار بيني وبينه مثل ما يقول تعارف. لما خلصنا الصلاة جاء قال: تذكرت أنا ليش من أهل الحديث. قلت له: ليش؟ قال: ما في عذاب القبر، هذا من هذا علامة أنه من أهل الحديث. قلت له: من اللي قال لك أن أهل الحديث لا يؤمنون بعذاب القبر؟ قال: شيخنا فلان ابن فلان. قلت: ها، أنت من جماعة العثمانيين؟ جماعة العثمانيين هذول معتزلة ظهروا، يسمونهم في باكستان برويزية، ظهروا هناك أبدا، في الظاهر ينتسبون إلى أهل الحديث، لكن في الواقع هم معتزلة، ما يختلفون أبدا. ليش سموا نفسهم أهل الحديث؟ لسببين بس، عشان يقولون آمين بالجهر ويحطوا يدينهم على الصدور بس. يا إخوان، كونك تقول أنا من طائف المنصورة ليس قولا، لابد أن يكون عندك اعتقاد صحيح. وغدا يموت الإنسان، وكل إنسان والله ليس معك إلا عقيدتك وعملك. لا ينفعك شعارات البراقة والأقوال الفخمة، لا والله لا ينفعك ذم الناس لك، ولا ينفعك مدح الناس لك. الذي ينفعك عملك. فلو مدحك أهل الأرض كلهم وأنت مع الله لست في صلاح، فلا ينفعك ذلك. ولو ذمك أهل الأرض كلهم وأنت مع الله، أنت فأنت أنت، والله الذي لا إله إلا هو. يجب على الإنسان أن يراقب الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يفرح بتزكية الشيخ فلان وفلان له، كأنه صار عصمة عنده. يا أخي، لو زكاك أهل الأرض كلهم لا ينفعونك، الذي ينفعك تزكيتك نفسك مع الله. ولذلك كان من سمات أهل السنة أنهم يزكون أنفسهم بالكتاب والسنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم على هذه العقيدة الناصعة، العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية، وأن يميتنا على ذلك ويحشرنا على ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وأيها الإخوة، في ختام هذا اللقاء أشكر الشيخ جزاه الله خيرا الشيخ علوش على هذه الدعوة المباركة لإقامة هذا الدرس في هذه الرسالة القيمة لشيخنا الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ونفع به. وأيضا أدعوكم بنشر عن طريق هواتفكم وسائل التواصل الموجودة عندكم الرقم الذي أرسل إليكم فيه الدعوة لهذه الدورة لمعهد السبيل، وهو معهد نقوم عليه إن شاء الله تحت إشرافي، ويكون فيه إن شاء الله دروس مؤصلة لمن لا يستطيع حضور المساجد. مدة الدورة، مدة كل درس لا يزيد عن 20 دقيقة، يرسل إليك في أوقات معينة من الأسبوع، ويكون هناك إن شاء الله اختبارات في هذا المسجد أو في غيرها من الأماكن التي سيقررها الإخوان القائمون على هذا المعهد، وهو عبر الوسائل التواصل الحديثة. ويوجد حساب خاص بالتويتر اسمه معهد السبيل، وأيضا حساب في اليوتيوب، في اليوتيوب اسمه يوتيوب بعنوان معهد السبيل، للكبار للصغار للنساء للرجال للجالسين في بيوتهم للموظفين لأي إنسان ما يستطيع أن يحضر الدرس، فإن شاء الله هذا المعهد بإذن الله عن بعد ينفع الله عز وجل به. نسأل الله تبارك وتعالى تقبل منا ومنكم صالح العمل. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأكرر شكري لكم على حضور هذه الدورة، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير. الله يسلمك.